بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أو قال المشايخ عافاهم الله تعالى: المسألة الثامنة. هنا لا، نحن في مسائل أخرى. قال الباب الثالث عشر في صلاة الاستسقاء، وفيه مسائل: المسألة الأولى تعريفها وحكمها ودليل ذلك. تعريفها: الاستسقاء هو طلب السقاء أو السقي من الله تعالى عند حاجة العباد إليه على صفة مخصوصة، وذلك إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، لأنه لا يسقي ولا ينزل الغيث إلا الله وحده. نعم، لا ولي ولا نبي ولا ملك ولا أحد، إنما يسقي الله عز وجل. طيب، بارك فيكم. ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. الحكم: إذن متى يشرع الاستسقاء، طلب السقيا من الله؟ عند ماذا؟ عند الجد العباد. في زياد. متى يشرع؟ عند الجد. تحت المطر. طيب، هل صلاة الاستسقاء، قال حكمها، سيأتي الكلام، حكم صلاة الاستسقاء أنها سنة مؤكدة. ما هي فرض يا أخي عمر؟ سنة. ما معنى سنة هنا؟ من السنة واجب، من السنة مستحب، من السنة يعني ليست واجبة. طيب، أنها سنة مؤكدة لقول عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه، وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. طيب، قال المسألة، والحديث الصحيحين، حديث عبد الله بن زيد، هذا رد على الأحناف: صلى ركعتين، لأن من الأحناف وغيرهم يمنعون الصلاة في المصلى، تقول يكفي الدعاء، يكفي الدعاء، لو خرجوا ودعوا واكتفوا بالدعاء جائز، ما في شيء، لأن الصلاة مستحبة، لكن الصلاة التوسل بها أفضل من تركها. من الآن توسل بالصلاة ثم بالدعاء، فيجمع بين شيئين عظيمين: الصلاة تذلل لله كما سمعتم. تبت. قال: المسألة الثانية سببها، وسببها القحط، وهو انحباس المطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها لذلك، يفعل الصلاة والدعاء. قال: المسألة الثالثة وقتها وكيفيتها. وقت صلاة الاستسقاء وصفتها كصلاة العيد، يعني في وقت بعد الشروق، لقول ابن عباس: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في العيد. كما يصلي في العيد، يعني هذا اللفظ. قال: فيستحب فعلها في المصلى كصلاة العيد، ويصلي ركعتين. نعم، ويجهر بالقراءة فيهما كصلاة العيد، وتكون قبل الخطبة، وكذلك في عدد التكبير التكبيرات وما يقرأ فيها. هنا مسألة التكبير: هل يكبر سبعا في الأولى والثانية خمسا؟ طيب، أنا عندي تعليق، علقت: هل يكبر في الأولى سبعا والثانية خمسا كالعيد؟ ذهب ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز وأبو بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم وداود الظاهري وداود والشافعي. وغيرهم كالحنابلة أنه ماذا؟ أنه يكبر سبعا في الأولى والثانية خمسة. وذهب مالك والأوزاعي وأبو ثور وعبيد وغيرهم إلى أنها تصلى بدون تكبير سبع في الأولى ولا خمس في الثانية، وإنما ركعتين. طيب تطوع. فاستدلوا بحديث عبد الله بن زيد مرفوعا صلى ركعتين ولم يذكر تكبيرا، متفق عليه كما في المغني. طيب المغني جزء الثالث صفحة 35. هناك جاء حديث بارك فيكم أنه يكبر في صلاة الاستسقاء خمسة سبعا بالأولى والثامنة خمسة، لكن جاء عن ابن عباس جاء عن غيره، لكن هي ضعيفة، هي أحاديث ضعيفة كما بينها الشيخ الألباني. طيب ضعيفة جدا، رواها الحاكم والبيهقي في محمد بن عبد العزيز الزهري متروك، وله شاهد معضل أيضا كما في الإرواء برقم 65 و666. إذن ما جاء أنه يكبر في الأولى خمسا سبعا وفي الثانية خمسا صريح فهو وضعي. فحديث ابن عباس صلى ركعة كصلاة العيدين هو محتمل اللفظ أن التكبير مثله، طيب ومحتمل أنه أراد يعني كصلاة العيد كما سمعت في وقتها في الجهر بالقراءة، في كذلك أنها ركعتان لا يزاد عليها، فهذا محتمل. والعلماء كما سمعتم في خلاف، فمن هو يكبر سبعا لا ينكر عليه، ومن لم يكبر فلا شيء عليه إن شاء الله. إيه نعم كالعيد كالعيد نعم لا بس العلماء في المملكة يعملون بهذا على السبع التكبيرات في الأولى وخمس في الثانية، ما فيش من اقتدى بهم أو بغيرهم كمالك والأوزاعي وغيرهم لا حرج، مسألة فيها سعة إن شاء الله. في آخر الخطبة نعم لا بعد الصلاة تكون الصلاة قبل الخطبة، ومن أهل العلم أن يقدم الخطبة على الصلاة، ومن أهل العلم أن يقول لا بد أن تكون بإذن الإمام فلا يشوه، لكن لو كان مثلا البلد مترامية الأطراف وهؤلاء في بادية وصلوا بدون إذن الإمام أفضل لا حرج، لأنهم يستغيثون بالله ويستعينون بالله. نعم. أما بعد الجمعة يصلي ركعتين ما يمسنونه، إنما يستحب أن يدعو الإمام بالخطبة ويكتفون بصلاة الجمعة. نقول لهم اخرجوا إلى الصحراء، تريدون أن تصلوا بعد الجمعة نخرج إلى الصحراء وما في مشكلة، نصلي هناك ركعتين وندعو نخطب. ما يرضى يقول نحن جائع خلاص. بعضهم وإلا في المملكة يأمرون بالضحى. في اليمن نعم يأمرون بعد الجمعة، هذا ليس من السنة. أيوة قد قلنا ما يشرع. أنا أتكلم عربي ولا عجمي؟ قال إذا رأيت أن العامة سيضطربون ويتخاصمون قل لهم صلوا وأنا معكم، ما نمنعكم. قل لهم صلوا وأنا ما فيش مشكلة، ما نمنعكم، لكننا نرى لكم الأفضل والأحسن والسنة تكون هذا. نخرج غدا معكم أو بعد غد إلى الصحراء للضحى، يعلمهم السنة فإن أبوا تركهم. قال: ويجوز الاستسقاء على أي صفة كانت، فيدعو الإنسان ويستسقي في صلاته إذا سجد، لا بأس، يدعو بالسجود، يدعو بعد الصلاة. ويستسقي الإمام على المنبر في صلاة الجمعة، هذه كيفية أخرى ثانية، هذه كيفية ثانية، يستحب أن يستسقى في صلاة الجمعة. فقد استسقى النبي، قال: فقد استسقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر يوم الجمعة، ولم يذكر أنه صلى بعد الجمعة كما سمعتم، لم يذكر أنه صلى بعد الجمعة. فمن الآن إنما يكتفي بصلاة الجمعة، فهي أعظم من الركعتين التطوع، فهي أعظم من ركعتين التطوع. فالمقصود بالصلاة التوسل إلى الله أنه ينزل الغيب. بارك الله. قال: المسألة الرابعة: الخروج إليها إذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة. الإمام الظاهر أراد به الأمير والرئيس، وهذا المقصود، وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التباغض والتشاحن، هذه من أسباب قطع المطر حقيقة، والقتل والقتال أشد، البلاد التي فيها قتل وقتال سلام الله لقلة الأمطار حقيقة، سبحان الله. دخلت بعض البلدان جهة المشرق شرق اليمن، فقلت لهم: رأيت الشجر قد يبست، الشجر الكبير الصحراوية، كم لكم من الأمطار؟ قالوا: 7 سنين. أحول ولا قوة إلا بالله، 7 سنين ما تأتيهم السيول إلا من جهة صنعاء. الله العافية. قال: وترك التباغض والتشاحن، لأنه سببا في منع الخير من الله سبحانه وتعالى، ولأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويتنظف لها ولا يتطيب، يعني لأن التطيب فيه زينة، ولا يلبس الزينة، لأنه يوم استكانة وخشوع، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، أي المسلم مع الإمام أيضا، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. طيب، بارك فيكم. هذا الحديث يحسنه الألباني في الإرواء، 3 صفحة 33. طيب، العامة بعضهم الآن يقول لك: ما جاءنا القحط إلا بعدما نزل عندنا المطاوعة، تطير وتشاؤم. نقول لهم: نحتكم نحن وأنتم إلى الكتاب والسنة. هل العبادة والصلاة تمنع المطر، وقراءة القرآن تمنع المطر، وإعفاء اللحى تمنع المطر، أم أن شرب الخمر والقتل والقتال والشحناء والبغضاء وغيرها والتبرج والسفور هو السبب، هو السبب في هلاك الناس؟ فإن كنتم منصفين فستحكمون بالعدل، لأن المعاصي هي السبب في الهلاك، لا وأن لو استقاموا على الطريقة لأستقام ما انغذق. نقول لهم: دعونا خلاص، نحن وأنتم سواء، لا تتشاءموا بنا ولا نتشاءم بكم مثلا، تنزلا. لكن ربما تكون كما قلتم، أنتم كنتم من قبل ما تعرفون مثلا كثرة يعني أن المعاصي وأن يعني الأعمال هذه التي تقترفونها أنها سبب في الهلاك، فلما جاء العلماء والطلبة العلم علموكم وأنذروكم وحذروكم أبيتم، فنزلت عليكم العقوبات،
هذا كلام صحيح من هذا الباب لا بأس. بعد التبليغ جاءكم العذاب، من قبل كان الله يعذركم لأنكم كنتم جاهلين، ما تفهمون أن الشرك ودعاء الأموات من الكبائر. إذا ذهبتم تستسقون قلتم يلا بها يلا بحسن الخاتمة، الثانية عندهم دعاء آخر، يا رب بهم وبعاليهم، عجل بالغيث والفرج بهم، من هم يا رب بهم؟ يعني بالخمسة، الخمسة النبي صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم، وبعضهم قد يستغيث بغيرهم. هذه كلها من الأدعية المحرمة. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل هذا ولا الصحابة رضي الله عنهم، إنما إذا قحطوا دعوا الله واستغاثوا به. كانت إذا ذهبوا إلى الولي وذبحوا البقرة نزلت الأمطار، نقول لهم قال الله سنستدرجهم من حيث لا يعلم هذا وأملي لهم من كيد متن، هذا من الاستدراج لكم كلهم. وبعض العامة كما سمعتم لم يكونوا يفقهوا أن هذا من الشرك، لأن فقهاءهم الذين قد ماتوا وصاروا هم علموهم هذا من العبادة، وهذا الأولياء لهم البشرى، فظنوا أنها قربة. هؤلاء الفقهاء إثمهم على أنفسهم وضللوا الناس، فلما حذر الناس الحمد لله، والآن الحمد لله قل لهم الأمطار تأتي، لكن لما كثرت الفتن بين الناس أشك أن هذا، وكثرت الأرزاق أيضا من غير البلد من خارج البلد، تريدون الأموال تأتيكم من كل مكان، من الزراعة ومن الغربة ومن الوظيفة، ما يصلح. الله ينزل بقدر أثره، الله ينزل بقدر، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. هنا سؤال من غرفة علماء، سؤالان من غرفة علماء اليمن في درس ما بين المغرب والعشاء يوم 22 جمادى الأولى 1434 للهجرة. يقول السائل عفا الله هل يؤكل من ذبيحة من لا يصلي؟ وثانيا هل يجوز أكل طعام امرأة لا تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره؟ اللهم صل وسلم. أكل ذبيحة من لا يصلي إن كان يجحد الصلاة ويأبى، فمن أهل العلم من كفره، فإذا كنت ترى كفره لا يجوز لك أكل ذبيحة. وإن كنت ترى مثل قول الجمهور هذا المتساهل يصلي تارة ويترك أخرى أنه مسلم عاصي مجرم، فذبيحته صحيحة ليست بحرام، وأكلت لا حرج. فعلى كل أنصحك أن لا تأخذ من تارك الصلاة من أجل أن يتأدب أولا ويتوب إلى الله. الذي لا يصلي ننصحك بترك ذبيحة من باب لا ماذا لعله يتوب وينب إلى الله. أما مسألة أن نحرم فلا، ما نستطيع. والأصل أيضا في ذبائح المسلمين الحل، لا تبقى تتشكك فلان يصلي ولا فلان يصلي. إذا كنت تعلم أنه لا يصلي، تعلم وتعرف أنه جارك وهو لا يصلي، لا بأس تتركه وذهب إلى غيره. لكن أناس في السوق يذبحون ولا تدري ما حالهم، احملهم على السلامة واحملهم على السداد وكل من ذبائحهم. مسألة المرأة التي لا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كل من طعامها ولا حرج، لكن هي تدخلت على نفسها وما يدرك أيضا قد تصلي في نفسها، هل أنت تراقبها كلما ذكرت النبي عليه الصلاة والسلام؟ فأنت هي تصلي وتشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول، خلاص ما عليك شيء. ربما صلحها وربما يأتي الشخص بطريقة استفزازية لصاحبه، صل يا فلان بفزعة، صل يا فلان، ولا يا فلانة. الشيطان يحرص عليها يقول لا تصلي، وإلا ربما هي تصلي عليه الصلاة والسلام، أو تكون ساهية بعضهم سهوا غفلة، البخيل من ذكرت عنده لم يصلي عليه الصلاة والسلام. أما لو نستطيع كلما ذكر صلينا عليه نحن طلبة العلم فنحن على خير وبركة، والله أنها كرامة لك. صحيح كلما ذكر عليه الصلاة والسلام صلي عليه، هذه نعمة كبيرة. السؤال الأخير ثاني يقول: ما حكم دم الحجامة في الصلاة؟ الجمهور على أنه إذا كثر لا يجوز، يجب غسله. بارك فيك. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك.